بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، طيب يا اخواني، على العاده في هذه الدروس المهمه اجتمعت مجموعه كبيره من الاسئله، ولعلها مكمله لما يطرح في الدرس، فنمر على ما تيسر منها إن شاء الله تعالى، وغدا الأربعاء نواصل في الدرس بإذن الله. نعم، هذه أسئلة متفرقة في باب الزكاة. قال الأخ: هل صغار الإبل والغنم التي لم تبلغ الحول تضم إلى الكبيرة وتكون عليها الزكاة؟ هذه مسألة تقدمت، وأن الراجح أنه لا زكاة في الماشية حتى يحول عليها الحول. إذا عنده 30 امتلك في شهر رجب وبقي معه 30 إلى شهر جمات من السنة نفسها، ثم جاءت له 20 فأكمل جمات من السنة القادمة وهو عنده 50، هذه ما فيها زكاة، لأنه لم تبلغ النصاب إلا مؤخرا في آخر السنة. هذا على الراجح. أما على قول الجمهور فإن النماء في الأولاد حول الصغار وحول الأمهات، لكن تقدمت المسألة، وأن الراجح عند أهل العلم، عند بعض أهل العلم، أنه لا بد حتى الصغار أن يحول الحول عليها. هذا قول الظاهرية، ونصر هذا قول ابن حزم رحمه الله في المحلى في بحث له، ناقش الجمهور في ذلك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: إخوة مختلطون في الغنم، مرعاهم واحد وزريبتهم واحدة وراعيهم واحد، لكن كل واحد من هؤلاء الإخوة يعرف غنمه، وإذا أراد أن يبيع فلا أحد يمنعه، فهل هؤلاء خلطاء أم أنهم ليسوا بخلطاء؟ إذا قلت أنهم ليسوا مختلطين فإنهم مجتمعون في بيت واحد ومطبخ واحد، فكيف بالأضحية؟ هل تجزي عليهم واحدة لأنهم في بيت واحد؟ يا أخي، ذكر العلماء شروطا في الخلطة المؤثرة، ولعلك أنت تقصد اجتماع هذه الأمور، لكن ذكرت ما تيسر وما استحضرته من الأمور التي هي محل اشتراك. أن يكون المبيت في مكان واحد، وهذا لعله موجود، أن الزريبة واحدة، أن يكون المرعى واحدا، أن يكون المسرح واحدا، أن يكون المحلب واحدا، أن يكون الراعي واحدا، أن يكون الفحل واحدا، ليس يعني فحل واحد، لكن هذه الأغنام بينها ذكور وفحول، ولا يتميز يقول هذا فحلي هذا فحلي. فالذي يظهر على ما وصفت أن هذه خلطة مؤثرة، وأما كون كل واحد يعرف حقه فهذه تسمى خلطة إيش؟ ها؟ أوصاف. هذه خلطة أوصاف، لأن الخلطة على قسمين: خلطة أعيان، ويقال لها خلطة شيوع التي لا يتميز. أنا وإخوتي ورثنا من أبينا 100 شاه، أنا لي سهم وهذا له سهم، لكن إلى الآن هي مجتمعة، ما أستطيع أن أقول هذه حقي وهذه حق أخي، أو أنا وفلان ذهبنا السوق اشترينا 100، مش متميز. هذه تسمى خلطة شيوع بالعين أو خلطة أعيان. والنوع الثاني خلطة أوصاف، وهي أن تتميز حق كل واحد، فكونك تعرف حقك هذا ما يخرجها عن كونها مختلطة، فالحكم ما تقدم بارك الله فيك أنها تعامل معاملة الغنم لمالك واحد. فالخلطة مؤثرة اجتماعا وافتراقا وإيجابا وسقوطا، ولا يجوز التحايل لإسقاط ما أوجب الله. التحايل بطريقة الاجتماع أو التحايل بطريقة الافتراق. بعضهم إذا عرف أن الاجتماع يؤثر عليه قال نفترق، إذا كان الافتراق يؤثر عليه قال نجتمع. لا يجوز التحايل، بل يبقى ما كان على ما كان. أنت وإخوتك مختلطون تبقون على الاختلاط، مش إذا جاء الساعي نقول نفترق، أنا عندي 20 وهذا عنده 20 وهذا عنده 20 وهذا عنده 20، جاء الساعي نقول كل واحد يأخذ حقه. كم ستجب عليهم الزكاة إذا كل واحد أخذ حقه؟ كم شيئة؟ كم شيئة يا أخواني؟ ما في ولا شيء، لأن أنا أخذت حقي 20 وهذا أخذ حقه 20 وهذا 20 وهذا 20. كم أقل نصاب الغنم؟ 40. ففررنا من الاختلاط لإسقاط الزكاة. صورة أخرى، عندي 40 من الغنم في زريبة، وجاري عنده 40 في زريبة. أنا أعرف أن إذا جاء الساعي سيأخذ علي شاة، ويأخذ على جاري كم شاة. قلنا ما رأيكم نجمع الغنم ونقول للساعي هذه أغنام مختلطة، فكم سيأخذ علينا؟ شاة واحدة، بدل ما يأخذ شاتين يأخذ شاة، بدل ما أخسر 20,000 على رأس الغنم الذي سيأخذ علي سأدفع قسطي، يأخذ شاة وأدفع 10,000 وسلمت ب10,000. قال عليه الصلاة والسلام لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة. خشية الصدقة، إذا كان هذا يفعل تحايلا فحرم. وهكذا البيع، الشيء بالشيء يذكر. بعضهم عنده 50 من الغنم امتلكها في شهر رجب، مشت الأشهر، جاء بعد 6 أشهر يحتاج أن يعمل سقفا، فباع منها 20 قبل حولان الحول بشهر، باع 20 وسقف أو اشترى سيارة. فنحن نقول لماذا فعلت هذا؟ هل هروبا من الزكاة أو فعلت هذا لاحتياجك؟ إنما الأعمال بالنيات. إذا فعل ذلك هروبا من الزكاة يقول بدل من أن يأخذ علي كذا وكذا أنا أبيع وأستفيد من المال في شيء آخر، هذا حرام ما يجوز. إذا فعل ذلك لاحتياجه، قدر الله أن الاحتياج كان قبل حولان الحول بشهر، إنما الأعمال بالنيات. مثل المسافر في نهار رمضان، مثل المسافر في نهار رمضان، شخص دخل عليه رمضان من هذه السنة، تعرفون والله أعلم سيكون في وقت الحر، قال سأسافر صنعاء. لماذا تسافر صنعاء؟ الأول يسافر هروبا من الصوم في شهر الحر، يقول أسافر صنعاء وأزور أقربائي لأجل أن يفطر هناك أو يصوم لأنه سيفطر هناك هروبا من الصوم. ويقول الله يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أنا سافرت وسأقضي في أيام الشتاء، ذهب يقضي أكثر رمضان في السفر وهو مسافر. أو في الحديدة يقول أنا من أبناء عدن ذهبت الحديدة فأنا مسافر سأفطر. الآخر سافر إلى الحديدة أو إلى صنعاء لأجل عمل أو لأجل فرصة، عنده أقارب لا يجد فرصة لزيارتهم إلا في شهر العطلة في رمضان. فالأعمال بالنيات، الذي سافر هروبا من الصوم آثم، والذي سافر لاحتياجه للسفر فهو إيش؟ هو لا شيء عليه. أيضا الذين يصومون الصوم المتتابع، من صام شهرين متتابعين كفارة للقتل أو للظهار أو للجماع في نهار رمضان، فتعرفون أول خصال الكفارة بعد العتق أن يصوم، يعني الخصلة الثانية أن يصوم إيش؟ شهرين متتابعين. من حصل له قتل خطأ وجب عليه صيام شهرين متتابعين، هل السفر يقطع التتابع؟ الجواب لا، السفر الذي يحتاج إليه لا يقطع التتابع. إنسان في صوم متتابع حصل له ظرف قالوا له المعاملة ما تتم إلا بالسفر، تعال إلى صنعاء عندنا 3 أيام أكمل أوراق المعاملة، فسافر، ما يلزم أن يصوم وهو مسافر، ولو كان هو الآن في صيام 2 متتابعين سافر وأفطر 3 أيام وكأنه كما نقول إيش ربخ، عمل له إيش راحة. هذا ما تحايل، فعلا جاء الظرف طارئا وذهب وسافر وأفطر، رجع بعد 3 أيام وواصل صيام 2. الثاني يتحايل، قال أنا سأزور أقربائي أتعبه الصوم المتتابع، قال سأزور إيش أقربائي قد قطعهم سنوات طويلة، الآن لما أوجعه الصوم تذكر إيش أن له أقرباء في صنعاء، قال سأزور أقربائي وأصل إيش رحمي حتى يربخ حتى يجد متنفسا من هذا الصوم المتتابع، الأول لا شيء عليه والثاني آثم، وهكذا بارك الله. وأما السؤال الشطر الثاني قال هم مجتمعون في مطبخ واحد كم عليهم؟ عليهم أضحية واحدة. قال الأخ وعليكم السلام ورحمة الله، قال كم سن الشاة ونوعها في زكاة الإبل؟ يا أخي بعضهم يقول أي شاة، بعضهم يقول أي شاة، وبعضهم يقيد الشاة بأنها تجزأ في الأضاحي جذعة من الضأن أو ثني من المعز، الجذعة من الضأن ما أتمت 6 أشهر على الراجح، وثني من المعز ما أتم سنة، هذا الأحوط وهذا قول الجمهور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال رجل يوجد لديه من الأغنام ما يعادل 80 رأس، فهل له أن يتصدق بمبلغ من المال؟ الجواب لا، لا يجوز أن يخرج في زكاة بهيمة الأنعام بدلا عنها النقود، أنت وجبت عليك شاة فعليك أن تخرج شاة، عندك شيء من الإبل وجبت عليك شاة أو بنت مخاض أو كذا، واجب أن تخرج مما جاء الشرع بذكره. ما هو الدليل؟ الدليل الجبران الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، قال فإن وجبت عليه بنت مخاض ولم يجد بنت مخاض فليدفع بنت لبون وليعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين، فهذا الجبران يدل على أن المسألة دقيقة، إذا وجبت عليك بنت مخاض تدفع بنت مخاض، وجبت عليك بنت لبون تدفع بنت لبون، الحقة الحقة، الجذعة الجذعة، بدليل هذا الجبران، فإن لم فيعطي 20 درهما أو شاتين. فلو كانت لو كان إخراج النقود جائزا ما جاءت هذه الجبرانات، فقال له ادفع بنت مخاض أو ما يعادلها وهكذا، لم فتح الباب، لكن إن لم يجد فليعطي كذا وليأخذ العوض كذا، هذا يدل على أن المسألة يعني مقصودة، ما جاء به الشرع لا بد أن يلتزم به المزكي. بعضهم فعلا أصحاب الإبل يحبون الإبل أو أصحاب الغنم ما يمكن يفرط، قالوا له عليك شاه يقول سأدفع 20,000 ولا أعطي الشاه 20,000، لا هذا ما يجوز، وجبت عليك الشاه لابد أن تخرج الشاه. الذي وجبت عليه بنت لبون ولم يجد إلا حقة، هل يدفع له الفارق قياسا على الحقة والجذعة في الحديث؟ الجواب نعم، الحديث واضح على أن إذا كان هناك تفاوت فيعطى شيئا من الجبران. قال وعليكم السلام ورحمة الله، قال إذا نقص من عمر بنت اللبون أو الجذعة أو غيرهما نقص حوالي 10 إلى 15 يوما، هل تجزئ في الزكاة؟ الجواب أنها ما يقال لها بنت لبون، وهي أقل من السنتين، لا يقال لها أيضا جذعة، وهي أقل من كم؟ من الأربع سنوات، ما يقال لها جذعة، فلا بد من مراعاة الأسنان. يقول الفقهاء في باب الأضاحي: ولو نقص يوم واحد، ولو نقص يوم واحد. وعليكم السلام ورحمة الله. قال: نريد أن توضح لنا زكاة البقر. تقدم في الدرس أن نصاب البقر 30 بقرة، فإذا كانت 30 فأكثر ففيها تبيع أو تبيعة، إذا كانت 40 ففيها مسنة، ثم الحساب على هذا: في كل 30 تبيع أو تبيعة، وفي كل 40 مسنة. فعلى هذا 70 كم فيها تبيع يعني مسنة وتبيع أو تبيعة. طيب، وفي 50 كم مسنة؟ أحسن. طيب، هنا قال: هل الزكاة في الضأن في العدد والبلوغ أو في العدد فقط؟ إيش معنى البلوغ؟ هل الزكاة في الضأن في العدد؟ في العدد واضح، العدد معناه النصاب. إيش معنى البلوغ؟ لعل بلوغ السن، كهذا تقدم قبل قليل. هنا: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: رجل اشترى قطعة أرض ونيته أن يعمرها، فهل عليه زكاة؟ الجواب: لا، إذا ما نوى أن يبيع هذه الأرض فهذه ليست من عروض التجارة. قال: هل المحلات التجارية فيها زكاة؟ مثلا كالمواد المنزلية ومحلات الملابس، هل تجب فيها الزكاة أو يتصدق؟ يا أخي، على قول الجمهور هذه عروض تجارة، سواء كانت أدوات منزلية أو كانت ثيابا وملابس، فهذه من عروض التجارة عند الجمهور، تقوم ما في المحل بعد مضي سنة، جردت المحل طلع فيه 3 ملايين، تخرج ربع عشر 3 مليون، يقولون ربع عشر قيمتها، إذا كان الذي في المحل بما يعادل 1 مليون، 3 مليون، 5 مليون، تخرج ربع العشر من التجارة التي أنت فيها. طيب، بعض الأشياء لعلها ذكرت في الدروس، هذا من باب التذكير أيضا. قال: في عروض التجارة إذا أخذ يقول، إيش هذا؟ إذا أخذ يقول الموجبين، هل يجمع بين الجنسين؟ إذا نعم، لعله يقصد إذا أخذ بقول الموجبين للزكاة في عروض التجارة، هل يجمع بين الجنسين؟ مثال: إذا كان يبيع غنم وبقر وإبل، هذه تقدمت البارحة المسألة، أنه في عروض التجارة يجمع. شخص عنده تجارات ضعيفة، هنا محل أدوات منزلية، وهنا بقالة صغيرة، وهنا مكتبة قرطاسية، في باب عروض التجارة تجمع كل ما أعددته للتجارة، كل ما، وعندك في البيت 3 أشياء أعددتها للبيع، تجمع كل ما أعددته للتجارة وتنظر هل يبلغ النصاب فتخرج ربع عشر قيمتها. هنا سؤال: قال: كانت لي أرضية أخذها أبي لغرض السكن، ثم توفي الوالد، وبعد مرور 10 سنوات أراد أخي أن يتزوج فباع هذه الأرضية، هل فيها زكاة؟ الجواب: لا، ليست فيها زكاة، لأنه لم ينويها للتجارة. قال: الحليب المجفف كيف الزكاة فيه؟ هل هذا يعني عرض تجارة؟ هل هذا تاجر يشتغل يعمل في الألبان المجففة؟ ينظر إذا بلغت النصاب يخرج عشر ربع عشر قيمتها. أما نفس الحليب يعني هي ما في زكاة، لكن هذا الكلام إذا جعله عرضا للتجارة. طيب أسئلة، هل بسعر بثمن البيع أو الشراء؟ قال هنا كيف تخرج زكاة عروض التجارة، هل بثمن الشراء أو بثمن البيع؟ كيف يخرج زكاة عروض التجارة، هل بثمن الشراء أو بثمن البيع؟ هذه مسألة أظنها تقدمت أيضا، أنك لو كنت تاجر مواد غذائية فالصلصة والمواد والزيوت والرز والسكر كل شيء موجود في المحل، كيف تستطيع أن تجرد؟ تريد أن تجرد في آخر سنة البضاعة، تجمع الزيوت، كم عندك دبب زيوت؟ حوالي 20 دبة، عندك 20 دبة، تنظر سعرها في الجملة، كل كرتون فيه مثلا 6 دبب أو نخليها 5 علشان ينضبط، إذن هذه 4 كراتين زيت، كم سعرها عند صاحب الجملة؟ سعرها 20,000، كل كرتون ب5,000، سجل الزيت 20,000، وهكذا بهذه الطريقة بسعر ما تباع في السوق بالجملة. إن شاء الله هذا قول الأكثر، أن بسعر الجملة، هذا قول الأكثر. أحسنت، جزاك الله خير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال أريد أن أتأكد، هل قلتم في الدرس البارحة أن الخيل ليس فيها زكاة إلا ما اتخذه للتجارة؟ إذا أخذتم بقول الجمهور أنه في عروض التجارة زكاة، إيش يعني؟ كأنه يقول معنى هذا الكلام أنكم أخذتم بقول الجمهور، إذا كان يريد هذا لا، أنا كنت أمس يعني أوضح قول الجمهور، كل درس الأمس بناء على القول بوجوب الزكاة في عروض التجارة، كيف هو قول الجمهور؟ إذا كان كذا وإذا كان كذا وإذا كان كذا، هذا كله يعني توضيح لقول الجمهور، وإلا أنا ذكرت في أول الدرس أن الراجح تقدم، والله أعلم، نحن طلاب علم، يعني ذكرت الراجح وأن هذا اختاره جماعة من المحققين أو بعض العلماء. طيب قال هل إذا كان الشعير أو التمر أو الذهب أو الفضة للتجارة لا تجب فيها الزكاة لأنها من عروض التجارة أو تجب فيها الزكاة؟ هذا تنبيه جزاه الله خير، يعني عروض التجارة ما أعدت للتكسب والتجارة، وفيها قولان لأهل العلم. فعلا قد يظن بعض إخواننا رحمك الله الطلاب يفهم المسألة أن الشيء الذي أعد للتجارة فيه قولان لأهل العلم، وأن بعض العلماء قال بعدم وجوب الزكاة فيها، فيتوهم مثل ما ذكر الأخ في السؤال أن الذهب إذا كان للتجارة فيه قولان، منهم من يقول بوجوب الزكاة ومنهم من لا يقول، الفضة كذلك، التمر، الزبيب، البر، الشعير، لا يا أخي، الأصناف المنصوص على أنها زكوية ما تدخل في هذا، هي فيها زكاة. رجل عنده مزرعة بر أو شعير أو حديقة نخل أو عنب، هذا عليه زكاة بدون تفصيل، لأن هذه الأصناف منصوص عليها أن الزكاة واجبة فيها. رجل عنده تجارة الذهب، عنده محلات للذهب، جزاهم الله خير، بعض الإخوة جاء بعد الدرس وقال هل هذا صاحب عرض تجارة فيه قولان لأهل العلم؟ لا، الجواب لا، الذهب صنف زكوي، ما في هذا التفصيل، الذهب صنف زكوي، إذا لم يتخذ للتجارة ففيه زكاة، كيف إذا اتخذ التجارة؟ من باب أولى، بارك الله فيك. طيب الأخ يسأل، الأخ الضالع يسأل، يقول من كان عنده شيء من الأغنام والأبقار والإبل للتجارة، فكيف يزكيها؟ هل يزكي يعني بالمقادير المذكورة في الحديث؟ الجواب لا، إذا كانت عروض تجارة تزكى بربع عشر قيمتها، يعني هذه بالغة النصاب، عندك واحدة من الإبل، عندك ثلاثة من الشياه، عندك بقرة واحدة، كلها اتخذتها للبيع والشراء، تنظر سعر الواحدة من الإبل مثلا 300,000، سعر البقرة 150,000، 150,000، سعر الثلاث الشياه مثلا 50,000، تنظر القيمة المجموعة تخرج ربع العشر، لا ينظر إلى أسنانها ولا ينظر، لأنها الآن هذه عروض تجارة، هذه عروض تجارة. إذا إيش؟ إيش؟ ما شاء الله، انظروا الأسئلة الدقيقة وهي نافعة. يقول الأخ: إذا كان عنده من كل صنف قدر بالغ النصاب، عنده من الغنم 50، عنده من الإبل 10، عنده من البقر 40، كيف تزكى؟ هل تزكى بما جاء في الحديث أن في 10 من الإبل شاتان، وأن في 50 من الغنم شاة، وأن في 40 من البقر مسنة؟ بناء على ما تقدم، كيف تزكى إذا كانت عروضا للتجارة؟ الجواب أنه ينظر إلى قيمتها ويخرج ربع العشر، هذا كله على قول الجمهور، تنظر 50 من الغنم كم قيمتها، مثلا 1,000,000 ريال، إذا كانت كل واحدة 20,000، 50 × 20 بمليون، البقر 3,000,000، الإبل مثلا 3,000,000، تنظر هذه الملايين وتخرج ربع العشر إذا كانت عروضا للتجارة، هذا على قول الجمهور، وعلى القول الراجح تخرج كل صنف على ما جاء في الشرع. بارك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يقول: إذا استأجر شخص مزرعة فهل تكون الزكاة على المالك أم المستأجر إذا بلغ الزرع النصاب؟ وهل يخرج من الزكاة إن كان على المستأجر إيجار المزرعة؟ الجواب أن الزكاة على مالك الزرع. من هو مالك الزرع في هذا السؤال؟ شخص استأجر مزرعة من المالك وزرعها، فيقول وبلغت النصاب، هل الزكاة على المالك أو على المستأجر؟ الجواب أن الزكاة على مالك الزرع. من الذي يملك الزرع في هذه الصورة؟ المستأجر. إيش على المالك؟ أجر المزرعة 3,000,000، مزرعة كبيرة أجرها 3,000,000. إذا استلم الأجرة وحال عليها الحول فعليه زكاة في هذا المبلغ الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول. قال: رجل استدان مالا لينفق على المزرعة، لا بقي هنا، قال: وهل يخرج من الزكاة إن كانت على المستأجر إيجار المزرعة؟ الجواب: لا يخرج إيجار المزرعة، لا يخرج إيجار المزرعة. والشيء بالشيء يذكر، يعني في المزروعات إذا كانت بكلفة نصف العشر، وإذا كانت بغير كلفة العشر. كيف يحسب العشر؟ هل بعد إخراج التكاليف؟ مثلا أتت له المزرعة 100 وسق من البر أو الشعير أو الزبيب أو التمر، كيف يخرج العشر؟ هل بعد إخراج المصروفات، المصروف يعني حق الديزل وحق العمال وحق، هل يخرج هذه الأشياء ثم الصافي بعد إخراج هذه النفقات وهذه المصاريف؟ الجواب لا، يخرج العشر من الثمرة ولو خسر أكثر مما خرج بثلاثة أضعاف. لو خسر 1,000,000 ريال على الموسم في هذه السنة وما أتى له إلا بعشرة أوسق، ما تساوي العشرة الأوسق 100,000 سعرها في السوق، وهو خسر 1,000,000 ريال لأجل أن تأتي هذه الثمرة، فعليه أن يخرج زكاة هذا الذي خرج العشر ونصف العشر، ولا ينظر إلى خسارته. وهكذا بالنسبة للمستأجر، المستأجر عليه أن يخرج العشر ونصف العشر على التفصيل ولا يستثني الإيجار. قال: رجل استدان مالا لينفق على المزرعة فأنتجت 20 وسقا من البر أو الشعير وعليه دين مقداره 17 وسقا، فهل عليه زكاة؟ هذه مسألة ستأتي في الدرس القادم إن شاء الله، أن الديون، الراجح أن الديون لا تمنع الزكاة، الديون لا تمنع الزكاة. يعني إنسان يمتلك في الصندوق 1,000,000 ريال وعليه من الديون 3,000,000، حوش 1,000,000 ريال لبناء بيت أو لعلاج أو لزواج، دارت السنة على 1,000,000، قيل له بعد مضي السنة أخرج زكاة 1,000,000، قال: يا عباد الله علي دين 3,000,000. الجواب كما سيأتي في المسألة إن شاء الله أن الدين لا يمنع من وجوب الزكاة، فيقال له: نسأل الله أن يقضي عنك دينك، وأما هذه 1,000,000 فأخرج زكاتها. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة ولم يكونوا يسألون الناس هل عليكم ديون، كانوا يخرصون الثمار ويأخذون العشر أو نصف العشر بدون أن يسألوا المزارع، وكانوا يأخذون زكاة البهائم على التفصيل المتقدم بدون ما يسألوا صاحب البهائم، فهذا هو الراجح. قال: هل يجوز الأكل من الزرع قبل حصاده وهل يحسب عليه؟ الجواب: لا، له أن يأكل ولا يحسب عليه. لماذا؟ لأنه كما تقدم أن وجوب الزكاة يتم متى؟ انظر يا أخوان، سؤال الأخ: هل يجوز الأكل من الزرع قبل حصاده؟ هل يجوز الأكل من الزرع قبل حصاده؟ إنسان عنده مثلا عنده رغبة في أن يأكل من البسر قبل أن يحمر أو يصفر، وأن يأكل شيئا من الحبوب قبل أن تشتد، أولا هل له أن يأكل؟ الجواب: نعم، هذا ما له، له أن يتصرف فيه. هل تحسب من الزكاة؟ الجواب: لا، لا تحسب من الزكاة. لماذا؟ لأن وجوب الزكاة متى يكون؟ إذا اشتد الحب، وإذا نضجت الثمرة، هذا وقت الوجوب، هذا هو وقت الوجوب. إذا باع الثمرة قبل الوصول إلى هذه المرحلة، باعها كلها، يعني كان الماء قليل في هذا الموسم فذهب يقطع ما على رؤوس النخل ويريد أن يبيعه علف للمواشي قبل أن تحمر أو تصفر، ما عليه زكاة لأن ما جاء وقت الإيش؟ الوجوب. تعرفون هذا يحصل أيضا في مزارع البر والشعير، إذا قل الماء ممكن أن يحصدوا البر أو الشعير ويبيعونه علفا للمواشي، فهذا ما في زكاة لأن لم يأتي وقت الوجوب. متى وقت الوجوب؟ إذا اشتد الحب وإذا بدأ الصلاح في الثمرة. إذا حصلت آفة بعد بدو الصلاح في الثمرة وبعد اشتداد الحب، إذا حصلت آفة هل يلزم بدفع الزكاة؟ طيب انظر يا أخواني السؤال: إذا اشتد الحب أو بدأ الصلاح، اشتد الحب يعني في البر والشعير وإذا بدأ صلاح يعني في ثمر النخل وفي العنب. إذا اشتد الحب وإذا بدأ صلاح إذا اشتد الحب وإذا بدأ صلاح في الثمار ثم حصلت آفة قبل أن يحصد هل يلزم بدفع الزكاة؟ نعم يا أخ صالح، أنا قلت هذا من قبل، أنا ذكرت هذا في الدرس، أنت تقول نعم يلزم، ها؟ كيف؟ إيش؟ طيب طيب أنا الآن أصحح، لا إذا حصلت آفة قبل الحصاد لا يلزم بدفع الزكاة. هيا هذه المسألة تصحح عما ذكرت قبل ثلاث ليالي بعد مراجعتها، فهذا قول أهل العلم أن الحب إذا اشتد والثمرة إذا بدأ الصلاح فيها ثم حصلت آفة، أنا قلت قبل ليالي في وقت المذاكرة أنه يلزم بدفع الزكاة، لا الراجح أو الصحيح وهذا قول أهل العلم أنه ما عليه زكاة طالما لم يحصد إلى الآن. إذا حصلت جائحة لهذه الثمرة فلا يلزم بالزكاة. متى يلزم بالزكاة؟ إذا حصد ووضعه في الجرين، الموضع الذي تداس فيه الحبوب أو يبس فيه التمر أو العنب، فإذا حصلت آفة بعد أن آواه إلى الجرين فهذا الذي يلزم بالزكاة. أما وهي لا زالت في المزرعة وإن بدأ الصلاح وإن اشتد الحب ثم جاء سيل أو جاءت ليلة باردة وأحرقت الثمرة أو جاء سراق أو حصل ما حصل فلا يلزم بالزكاة. بارك الله فيكم. طيب يا أخواني ما شاء الله أسئلة هي حقيقة تعتبر مكملة للدرس. هنا إيش قال؟ قال لو أن عندي مالا يقدر بقيمة 600 درهم من الفضة فمقدار إخراج الزكاة 2.5 يكون بحساب قيمة الدرهم الواحد وضربه في 2.5. يا أخي لو كان عندك مال يقدر بقيمة 600 درهم من الفضة كيف تخرج زكاة هذا المال؟ كيف يا أخواني بسرعة؟ كيف تخرج زكاة هذا المال؟ ها؟ أي تقسمه قسمة 40 والناتج هو الزكاة. تقسمه قسمة 40 والناتج هو الزكاة. طيب هنا قال هل الزكاة في الخارج من الذهب يكون بقيمة البيع أو الشراء؟ هل الزكاة في الخارج من الذهب يكون بقيمة البيع أو الشراء؟ الجواب أنت عندك ذهب أو المرأة عندها ذهب مستعمل. الآن حتى نعرف يعني قيمة هذا الذهب تأخذ هذا الحلي إلى الصائغ كم قيمته الآن؟ هو سيقول قيمته أنت لو تريد أن تبيعه لي قيمته 600,000 ولو تريد أن تشتري مني مثل هذا وهو جديد 800,000 إذن هو سيخرج قيمته إذا اشتراه جديدا أو سيخرج قيمته إذا باعه قديما. ها يا أخوان المرأة عندها حلي ذهبت بهذا الحلي الذي هو عبارة عن 90 درهما إلى الصائغ وزنه 90 درهم قالت للصائغ كم قيمة هذا الحلي؟ سيقول لها قيمته 600,000. تقول هذا من عيار كم؟ يقول لها هذا من عيار 21 إذا تريدين أن تبيعيه 600,000. قالت أريد هذا المقدار 90 درهما جديدا من عندك. قال بسبعمائة ألف، بسبعمائة ألف، لأن هذا جديد وهذا قديم. فالآن المرأة تسأل عن زكاتها، هل تخرج زكاة التسعين جرام بسعر ما ستبيع للصائغ أو بسعر ما ستشتري من الصائغ؟ ها؟ أيه الجواب بسعر ما إيش؟ ما ستبيع، لأن هذا ذهبها، هذا يأتي بهذا القيمة، يأتي بستمائة ألف. فهذا الجواب بارك الله فيك. يعني المرأة عندها ذهب عيار 18 عيار 21 جديد نظيف قديم، تذهب به وتثمنه، فإذا قالوا لها 600 ألف تقسم المبلغ قسمة 40 وهو الزكاة. طيب يا أخواني، قال هل نقول إذا كان الخرص قدر بستة أوسق ما لو وضع الثلث فلا تبلغ النصاب، ولو وضع الثلث من مقدار الزكاة حصل منها شيء؟ يا أخي، إسقاط الثلث أو الربع هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال إذا كان لدى الرجل مزرعة وفيها محصول ثمرة البطيخ وباع المحصول قبل أن ينتج، فهل زكاة؟ لا، ليس عليه زكاة أصلا، البطيخ ليس من الأصناف التي تزكى سواء نضجت أو لم تنضج. قال هل في الزراعة خلطة كالأنعام؟ الجواب لا، الخلطة مؤثرة في المواشي، في بهيمة الأنعام فقط، وليس في النقدين، وليست في المزروعات. طيب، قال ذكرتم أن وقت الوجوب عند اشتداد الحب، فكيف يفهم قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده؟ أنت حصدت ستخرج حقك، تخرج الحق الذي للفقراء، حصد ما في إشكال بارك الله فيك. لكن متى الوجوب؟ ثم يا أخي لا ينافي ما تقدم، وقت الوجوب يكون عند اشتداد الحب وعند بدو الصلاح في الثمر، لكن يعني بارك الله فيك أيضا إذا حصلت آفة أو كذا الوقت هو إيواءه إلى الجرين. لكن ما الذي نستفيده؟ أن وقت الوجوب إذا اشتد الحب وإذا بدأ الصلاح في الثمر، ما الذي نستفيده؟ مع أن إذا حصلت آفة قبل إيواءه للجرين ما عليه شيء، إذن ما الذي نستفيده؟ وذكرت هذه المسألة، ما الذي نستفيده إذا عرفنا أن وقت الوجوب باشتداد الحب أو بدو الصلاح في الثمر، ما الذي نستفيده؟ أحسنت، يعني نستفيد أشياء، منها لو أراد أن يقطع ويجعلها علفا للمواشي، إذا كان حصد هذا البر أو الشعير قبل اشتداد الحب ما عليه زكاة، إذا أراد أن يحصد يجعله علفا للمواشي بعد اشتداد الحب الزكاة واجبة عليه. مسألة أخرى، إذا باع المزرعة قبل اشتداد الحب فعلى من الزكاة؟ على المشتري، يبقى شهرا واشتد الحب، الزكاة على المشتري، لأن جاء وقت الوجوب وهو في ملك زيد. لو باع المزرعة بعد اشتداد الحب فالزكاة على من؟ على البائع. فهذا الوقت هو الذي يحدد من الذي عليه الزكاة. طيب يا أخوان، بقيت أشياء نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إلى هنا والحمد لله.